أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. كنا قد وعدناكم في ختام شهر رمضان المنصرم أن نواصل البحث في قصة الكليم موسى عليه السلام، حيث بحثنا في السنة الماضية هذه القصة منذ ما قبل ولادة الكليم موسى عليه السلام إلى حين خروج بني إسرائيل من مصر. ونحن في مفتتح هذا الشهر نفي بهذا الوعد ونشرع في إكمال هذه القصة التي بدأناها في السنة الماضية والتي قضينا معها قرابة 30 ليلة من ليالي الشهر الماضي. في هذه السنة سنبدأ من النقطة التي توقفنا فيها في السنة الماضية، وهي قضية خروج بني إسرائيل. النقطة التي وقفنا فيها وختمنا بها الموسم الماضي كانت قضية الخروج. في هذه السنة نقطة البداية ستكون قضية خروج بني إسرائيل، ولذلك نحن نتحدث عن مرحلتين: مرحلة موسى وبني إسرائيل ما قبل الخروج، ومرحلة موسى وبني إسرائيل ما بعد الخروج. وقبل أن نبدأ في تعداد هذه الأحداث وسردها وذكر أهم ما يتعلق بها، لا بد لنا من ذكر الفارق الجوهري بين المرحلتين. وقوفنا عند قضية خروج بني إسرائيل لم يكن أمرا جزافيا، وإنما هذا الخروج كان نهاية مرحلة وبداية مرحلة، وكل مرحلة من هذه المراحل لها خصوصياتها ولها مميزاتها. ولذلك لا يمكن أن نبدأ قضية سرد أحداث قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل دون أن نسلط الضوء على أهم الفوارق بين المرحلتين. زين، ما هي أهم الفوارق؟ طبعا عندنا مجموعة كبيرة من الفوارق وليست صغيرة أو قليلة، سنلخصها في ثلاثة فوارق نوعية، يعني فوارق تجعلنا بالفعل أمام مرحلتين مختلفتين. صلوا على محمد وآل محمد. الفارق الأول بين المرحلتين هو نوعية العدو. المرحلة الأولى بني إسرائيل واجهوا عدوا تحدث عنه القرآن كثيرا، وهو من؟ فرعون. فرعون وهامان وجنودهما أو جنودهما وزبانية فرعون وجيش فرعون، كل الكلام كان في المرحلة الأولى حول هذا العدو وهو فرعون. في المرحلة الثانية من قصة بني إسرائيل هناك عدو، لكن هذا العدو يختلف اختلافا جوهريا عن العدو الأول. ما هو العدو الذي سيواجه بني إسرائيل؟ النفس. هنا فارق جوهري، لأن عداوة فرعون تختلف عن عداوة النفس، واختلاف كبير وكبير جدا. لماذا؟ سنذكر ثلاثة فوارق بين فرعون كعدو وبين النفس، أو بتعبير أدق بين عدو خارجي وعدو داخلي. زين، أول فارق بين العدوين أننا نتعامل مع عدو خفي. فرعون كان عدوا خارجيا ظاهرا شاهرا واضحا لبني إسرائيل، الجميع يعرف والجميع يراه، صحيح أو لا؟ وعداؤه معروف، هذا فرعون عدونا، هذا فرعون الذي نراه. لكن عندما نتحدث عن النفس نتحدث عن عدو لا يدرك بالحواس، لا يشاهد، لا يعاين، وحتى إذا أحس به الإنسان لا يمكن أن يدرك أنه عدو، في حين أنه ألد الأعداء. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فإذن عندنا عدوان، هذا العدو الجديد الذي سيواجهه بني إسرائيل هو عدو خفي لا يدرك هذا العدو، وجوده لا يدرك فضلا على إدراك عداوته. فلذلك الامتحان الأصعب أيهما؟ أمام فرعون وعذاب فرعون، أو أمام النفس؟ أمام النفس. هذا واحد. ثانيا، المواجهة مع العدو الظاهري مثل فرعون هي مواجهة غير مستمرة، مواجهة تكون مرتبطة بفترة محدودة، تنتهي هذه المواجهة بموت أحد الطرفين أو بانتهاء العداوة. يعني الحرب مهما استمرت لا بد لها من نهاية، قد تدوم ساعة دقيقة سنة، لكن بالنهاية لها بداية ولها نهاية. مواجهة بني إسرائيل مع فرعون انتهت بمجرد موت فرعون، وهذه طبيعة المواجهة مع العدو الظاهر. ولكن المواجهة مع النفس هي مواجهة مستمرة، ليس لها، لها بداية، بدايتها مع ولادتك لها بداية، ولكن ليس لها نهاية، ولا توجد فيها هدنة، ولا يوجد فيها صلح. هي مواجهة مستمرة في كل ساعة في كل آن، وهذا الذي يجعل من هذه المواجهة أخطر. تتعامل مع عدو يتربص بك في كل آن وفي كل لحظة، والقرآن الكريم أشار إلى هذه القضية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنتم يا بني إسرائيل ليس لأنكم آمنتم بالله وآمنتم بموسى أنتم اليوم في هدنة في صلح، لا، هذا العدو الجديد الذي تواجهونه اليوم هو عدو لا يعرف الهدنة ولا يعرف الصلح. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: فداحة الخسائر. المواجهة مع العدو الظاهري فيها خسارة أو لا؟ عدو مثل فرعون فيها خسارة؟ لا، ما فيها خسارة، لأنك إما أن تنتصر أو تموت فتكون شهيدا، فأنت لم تهزم، أنت منتصر في كلا الحالتين، لا توجد خسارة. إما أن تنتصر في الدنيا أو تموت في الدنيا فتكون شهيدا في الآخرة، لا توجد فيها خسارة. لكن المواجهة مع النفس فيها خسارة أو لا؟ فيها خسران وخسران مبين. إما أن تنتصر وإما أن تهلك هلاكا مبينا، لأن نتيجة هذا الصراع إما أن تروض نفسك أو تكون شنو تعبير القرآن عابدا لها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وكان فرعون أنا ربكم الأعلى، ستصبح النفس هي ربك الأعلى وأنت تخضع لها. من هنا هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها في المواجهة بين العدو الظاهري والعدو الباطني، ما هي؟ عدو خفي، مواجهة مستمرة، وفداحة الخسائر. هذه الأمور الثلاث هي التي جعلت من علاقة الإنسان بنفسه تسمى ماذا؟ جهاد، بذل جهد، بل هو جهاد أكبر في مقابل الجهاد الأصغر الذي هو الحرب والقتال. ومن هنا ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه بعث بسرية، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. إذن الفارق الأول بين المرحلتين هو أن بني إسرائيل في المرحلة الأولى قضوا جهادهم الأصغر، وفي المرحلة الثانية دخلوا في جهادهم الأكبر. هذا واحد. الفارق الثاني هو الغاية من الابتلاء، فارق بين المرحلتين. أحداث المرحلة الأولى كانت بمثابة الابتلاء العام لبني إسرائيل. هذا الابتلاء ترتب عليه تأسس مجتمع إسرائيلي، هذا المجتمع كان من المفترض أن يصبح شعب الله المختار الذي وعده بوراثة الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم، وهذا أول وعد في سورة القصص. فالله عز وجل اختار هذا الشعب لهذه الوراثة، وابتلاه بهذا الابتلاء الكبير لكي يستعد لهذه الوراثة. لماذا؟ اليوم لما يكون إنسان مثلا ثري، ولد ثريا، يحس بالفقراء؟ قد يحس، لكن قليل جدا. في حين لو عندنا إنسان عصامي، ماذا يعني عصامي؟ بدأ من الصفر، هو الذي كون نفسه. لو عندنا إنسان عصامي وأصبح ثريا، يحس بالفقراء أو لا؟ يحس. لماذا؟ لأنه كان منهم، أحسنت، عاش الفقر، عاش الذل، عاش الحاجة. بنو إسرائيل نفس الشيء، الله ابتلاهم بهذا الابتلاء الكبير لكي يحسوا بهذه الأمور، بحيث عندما يصبرون وينالون مقام وراثة الأرض ومقام التمكين الإلهي، ما الذي يجري؟ يكون عندهم معرفة بهذه الأمور، فلن يطغوا، فلن يظلموا، فلن يقتلوا، فلن يضطهدوا غيرهم. فكانت الغاية من هذا الابتلاء هو إعدادهم لهذه المهمة الخطيرة. هذا بالنسبة لأحداث المرحلة الأولى. أحداث المرحلة الثانية لا، الابتلاء فيها، الابتلاءات التي ستأتي لبني إسرائيل هي بمثابة الإشارة والتنبيه إلى مواطن الخلل ونقاط الضعف في الإنسان المؤمن. لماذا الإنسان المؤمن؟ لأن هذا الإنسان هو اللبنة التي تؤسس المجتمع. أي مجتمع؟ المجتمع الذي هو يحمل مشروع دولة العدل الإلهي. فمهم جدا أن إصلاح هذا المجتمع يبدأ من إصلاح من؟ الإنسان. فلذلك لا بد من الإشارة إلى مواطن العيب والخلل في الإنسان. هنا جاء هذا الابتلاء الإلهي وهذه الأحداث للإشارة إلى هذه المواطن في الإنسان. لذلك المرحلة الثانية من حياة بني إسرائيل، نحن أمام دورة أخلاقية متكاملة. كيف؟ شوف، هذه المرحلة هي بمثابة عملية جراحية لتشريح. تشريح ماذا؟ ليس لتشريح الجسد، بل لتشريح النفس. تشريح الجسد، نكشف أمراض الجسد. لا، المرحلة الثانية من حياة بني إسرائيل ما بعد الخروج هي عملية جراحية لتشريح النفس ومعرفة مكامن الضعف والخلل فيها، أو بتعبير آخر كما ورد في روايات أهل البيت، لمعرفة جنود العقل وجنود الجهل. فتشوف الآن كل الأحداث التي سنمر بها سنتعرض إلى قيمة أخلاقية، إلى موضع من مواضع الخلل في النفس، موضع من مواضع الأمراض في القلب، لأن ميزة المؤمن أن قلبه ماذا؟ تعبير القرآني سليم، إلا من أطى الله بقلب سليم. فلذلك هذه المرحلة هي دورة في عالم طب النفس. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث والأخير، فضاء النزول. من تابع المرحلة الأولى السنة الماضية؟ جميل. ذكرنا في السنة الماضية أن الآيات، آيات بني إسرائيل، آيات موسى التي تحدثت عما قبل الخروج، متى نزلت؟ في العهد المكي. قلنا أنها نزلت في العهد المكي لأن الغرض منها كان تسلية المسلمين وتصبيرهم. المسلمون كانوا يتعرضون لاضطهاد، واضطهاد شديد جدا من قريش، فجاءت هذه الآيات لتضرب لهم مثلا، وهو أن هذا الاضطهاد الذي مررتم به مر به من؟ بنو إسرائيل. وكما نجا بنو إسرائيل من هذا الابتلاء أنتم أيضا ستنجون منه. فلذلك سياق الآيات سياق تسلية للمسلمين، تصبير للمسلمين، إيقاد شمعة الأمل للمسلمين. أما الآيات الأخرى، آيات ما بعد الخروج، آيات بني إسرائيل التي تتحدث ما بعد خروجهم من مصر، فضاء نزولها هو أي عهد؟ المدني، وليس العهد المكي. متى؟ ما الذي يميز العهد المدني؟ أن المسلمين انتقلوا من مكة إلى المدينة وأصبح لهم كيانهم المستقل. هذه الآيات التي سنتعرض لها طيلة هذا الشهر نزلت في هذا الإطار، في العهد المكي وفي هذه الظروف السياسية الجديدة. زين، لماذا نزلت؟ كل هذه الآيات سياقها سياق تحذير. تحذير من ماذا؟ شيء. الأمر الأول، تحذير من بني إسرائيل. السبب، المسلمين عندما كانوا في مكة كانوا يتعاملون مع من؟ مشركي قريش. هل كان يهود في مكة؟ لا، لم يكن يهود في مكة. في حين عندما انتقلوا للمدينة كانت بدايات احتكاكهم بهذا العنصر الجديد وهو العنصر اليهودي، أي بني إسرائيل. القرآن نزل للتحذير من هذا العنصر الجديد. كيف يحذر؟ بأن يقدم لنا خارطة من الأحداث تعرف لنا أهم صفات هذا المجتمع، وهذا الذي سيتبين لنا من آيات موسى عليه السلام وقومه ما بعد الخروج. الحديث سيكون حول صفات هذا المجتمع، والتي ستبقى فيما بعد مع يوشع ابن نون ومع طالوت ومع داود ومع سليمان، نفس الصفات لم تتغير وإلى ما تغير. القرآن بهذه الأحداث أعطانا، أو بتعبير معاصر، قام بتفكيك شخصية الإسرائيلي بالكامل، وأعطانا أهم صفاته وطبائعه. المسلمين دخلوا مجتمع جديد، وجدوا أناس جدد لم يتعاملوا معهم من قبل، القرآن أعطاهم هذه الخارطة. هذا التحذير الأول. التحذير الثاني، لا، هذا التحذير ليس من نفس بني إسرائيل، من ماذا؟ من خطورة الوقوع في نفس أخطاء بني إسرائيل. القضية نفسها، هم كانوا مضطهدين، أنتم كنتم مضطهدين، هم أنجاهم الله من الاضطهاد، أنتم أيضا أنجاكم الله من هذا الاضطهاد، ولكن أولئك القوم الآخرين بني إسرائيل بعد فترة ليست بطويلة حل عليهم غضب الله جل جلاله. صحيح أو لا؟ لماذا يأتي القرآن ويحذر من هذا الأمر؟ يبين لنا أهم الأخطاء التي وقع فيها بنو إسرائيل، والتي تسببت في حلول غضب الله عليهم. لذلك سياق آيات القرآن كلها في إطار التحذير من أخطاء بني إسرائيل. ومن هنا بهذا التحذير نعلم لماذا اختيرت هذه الصور من حياة بني إسرائيل دون غيره. يعني من خروج بني إسرائيل من مصر إلى، فلنقل ليس إلى موت موسى، إلى نهاية التيه، كم سنة؟ قال بعد صحيح 40 سنة. 40 سنة أحداث كثيرة حصلت فيها، لماذا القرآن انتقى هذه الأحداث؟ هذا من باب ضرب المثل. القرآن ضرب لنا أمثلة على سلوكيات هي التي جعلتهم يصبحون محلا لغضب الله. شوف، القرآن ضرب لنا مثال عن الطمع والجشع، مثال عن سوء اليقين بالله، ضرب لنا مثال عن العناد، عن التمرد، عن أمثلة. كل هذه الرحلة هي أمثلة ضربها الله لنا لكي نعلم الصفات التي بها يستحق الله أو يستحق الإنسان غضب الله. فهي رحلة طويلة زمانيا، ولكن فيها إشارة إلى كل أمراض النفس. فتجهزوا لهذه الرحلة، رحلة طبية ولكنها ضمن طب النفوس وليست ضمن طب الأجسام. نعم، هنا استطراد بسيط ونختم، له علاقة بهذه القضية. الآن قد تسأل، ما فائدة تصفيد الشياطين في رمضان؟ وإحنا دائما نقرأ أنه في رمضان ماذا؟ تصفد الشياطين. أي شياطين؟ طبعا شياطين الجن. نعم، لماذا تصفد في رمضان؟ ما الحكمة؟ لماذا في هذا الشهر دون غيره من شهور السنة؟ هذا التصفيد له حكمة مرتبطة بما ذكرنا، وهو أن عدم وجود الشيطان وجنوده ووسوسته تعطينا الفرصة لاكتشاف ذواتنا، لأن بواعث الشر ليست دائما الشيطان وليست دائما وسوسة إبليس، بل من بواعث الشر النفس الأمارة. أنت في رمضان، إحنا في عامة السنة ترى نظلم إبليس، كل شيء خطأ نقول الله يلعنك يا إبليس، هذا إبليس الرجيم، نكتشف أنه مظلوم، لأن قسم كبير من أعمالنا هي من النفس التي تأمرنا بالسوء وليست من إبليس. رمضان فرصة ليكتشف الإنسان نفسه، هل هي نفس أمارة أمارة بالسوء أم هي نفس لوامة، هل هي نفس تدفعه للمعصية أم نفس تجذبه للطاعة. لذلك ورد في الآية القرآنية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى هنا، لأن الإنسان إذا عرف نفسه استطاع أن يعالجها. أول خطوة من خطوات العلاج هو اكتشاف المرض. نفس الشيء رمضان فرصة للإنسان أن يكتشف نفسه، يعرف أن نفسه هي وحش ضار لا يقل عن إبليس. فلذلك دور الإنسان ماذا يفعل؟ أن يروضها، كما ورد عن أمير المؤمنين وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر. إذن رحلة بني إسرائيل ما بعد الخروج في حقيقة الأمر هي رحلة في أعماق الإنسان وفي أعماق النفس الإنسانية. تفاصيل هذه الرحلة نبدأ إن شاء الله فيها غدا، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، وبهذه المناسبة تقدم بالتبريكات لكم وللأمة الإسلامية والأخوان الحاضرين بقدوم شهر مبارك الكريم. شيخنا الفاضل، بداية في هذه الليلة لدينا قلة من الأسئلة، نأمل أن يتسع صدرك للإجابة عليها. السؤال الأول هو يقول: ما هو الأسلوب الأنجع لجهاد النفس، وكيف يتم تدريب النفس على التسليم والرضا؟
جميل. طبعا في رحلة بني إسرائيل سنكتشف قضايا من هذا النوع، لكن أفضل طريقة لتدريب النفس ولجهادها مخالفتها، أن يخالفها الإنسان فيما تشتهيه في المباح لكي لا تتجرأ على حرام. هي النفس الأمارة تدفعك للحرام، أنا كيف أمنعها أن تصل بي إلى الحرام؟ أنا أروض نفسي، إذا رأيت أنها هي تتوق لشيء أمنعها، أمنع نفسي منه بحيث تصبح عندي قدرة على ترويضها، في حين أنه لو تركتها ستتمادى تتمادى إلى أن تغوص بي في الحرام غوصة. فهذه من أفضل الطرق التي يذكرها العلماء. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا. السؤال الثاني يقول: وكثير يتردد على ألسن يعني الذين ليس لديهم الفهم المطلق لابتلاء الله، ويقول: لماذا يبتل الله عباده بأنواع من الابتلاءات وهو العالم بسريرة عباده؟ فمنهم من يكون شاكرا مسلما، ومنهم من يجزع من ذلك الابتلاء. أين الحكمة من هذا الابتلاء مع علم الله بردة فعل عبده؟
أولا، الدنيا، الدنيا التي نعيش هي دار ابتلاء، هي طبيعة الحياة التي نعيشها هي ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. طبيعة الحياة التي نعيشها ابتلاء، مثل ما طبيعة السكر أنه ماذا؟ الأبيض أنه أبيض نفسه. طبيعة الحياة أنها ابتلاء. هذا الكون خلق على أن يكون دار ابتلاء، هذا أولا. ثانيا، الآن لو أنا أستاذ وعندي طالب مثل هالطيب، زين، أنا أعلم أنه سيفشل في الاختبار، وأنا وضعت عقوبة لمن يفشل في الاختبار، ثم أنا عاقبته دون أن أختبره مع علم اليقين أنه سيفشل، هل أكون ظلمته أو لا؟ ظلم، سيقول جربني أنا لم أفشل، أنت تعاقبني على شيء أنا لم أفعله، فلذلك أنا أختبره لا من باب جهلي وإنما من باب إقامة الحجة عليه، بحيث فيما بعد إذا عرضته للعقوبة لم يعترض ولم يقل أني ظلمته. نفس الشيء بالنسبة للدنيا، إنما هي إقامة للحجة علينا، وإلا الله عز وجل يعلم بما سنختار، هو أعطانا الاختيار لكن يعلم بما سنختار، فهو لم يجبرنا وإنما يعلم ما سنختاره بناء على أنه خالقنا وبارئنا. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الكريم. السؤال الثالث، منذ خلق البشرية مرت عدة أقوام خلال تلك السنون ولم يتم تسليط الضوء على أمة مثل أمة بنو إسرائيل وإظهارهم على إنهم أسوأ الأمم، فما هو السر وراء ذلك؟ ما هو السبب وراء ذلك؟
السر أن بني إسرائيل مروا بدورة حياتية كاملة، يعني مجتمع بدأ من الصفر إلى القمة ثم النزول إلى الحضيض، ثم أعطي فرصة ثانية وثالثة ومر بنفس هذه الدورة، وسيأتينا مع موسى. يعني إذا تريد أن تعرف بني إسرائيل بيجيك الآن ما فعلوه بموسى، سترى العجب العجاب، بحيث بالفعل يعني طبعا هذه الصفات ليست خاصة ببني إسرائيل، يعني كثير من البشر يحملون هذه الصفات، ولكن هي دورة حياتية كاملة وعجيبة، واقعا بالفعل عجيبة. تفضلوا.
سؤال شيخنا، ما هو المائز بين جهاد النفس وترويضها وبين عبادة النفس إذا التبس الأمر والموقف؟
هذا بين نقيضين. جهاد النفس وترويضها يعني الإنسان يعتقد أن النفس هي عدو ويقوم بمواجهتها. أما عبادة النفس، أرأيت من اتخذ إلهه وهواه؟ لا، بعد هذا الإنسان يطيع نفسه طاعة مطلقة، يسلم لها بكل شيء، فارق كبير. خلاص، الشباب عنده مسألة؟
أحسنتم شيخنا.
لمناقشة ما في؟ أي ما سمعت السؤال؟ يكيد طبعا، وهذا مذكور حتى في سورة الإسراء، الإشارة إلى هذه القضية موجودة في سورة الإسراء، يعني سورة الإسراء في مقدمتها إشارة إلى نهاية الدورة الأخيرة. أصلا سورة الإسراء اسمها سورة بني إسرائيل، اسمها الآخر سورة بني إسرائيل. تفضل. أي
ذكرتم أنه في سببين حق الآيات المدنية، واحدة منهم أنه يحذر أهل المدينة من بني إسرائيل،
أي،
وواحدة أنه يحذرهم من الأفعال اللي ممكن توصلهم إلى بني إسرائيل.
نعم.
أعتقد بعد سبب ثالث وضروري هو أنه يعلمنا إحنا إيش بنسوي بعدين، يعني واقع لما تشوف التطابق بين قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقصة النبي موسى تقدر تعرف، يعني حتى لما التاريخ يغطي على كل شيء، القرآن خلد الشيء اللي احنا راح نسويه.
مو لأنه من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في نفس أخطاء بني إسرائيل التي حذر منها القرآن نحن نقول القرآن حذر، لكن هل اتعظوا؟ لهم كلهم اتعظوا، نفس أخطاء بني إسرائيل تكررت في هذه الأمة. ولذلك النبي أشار أنكم لا تحذون حذوهم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا، إشارة إلى هذه القضية أنهم لم يتعظوا، يعني هذه الموعظة الإلهية القرآنية لم تنفع معهم، فلذلك وقعوا في نفس الأخطاء. أحسن. طبعا نعتذر من الإخوة، المفروض كان بث مباشر ولكن هناك خلل لعله غدا يعني يتم إصلاحه، فنعتذر منهم مسبقا من الآن قبل أن يرفع التسجيل.
أحسنتم شيخنا الكريم، إن شاء الله لو كانت هناك أسئلة سنؤجلها إلى ليلة غد. نشكركم على هذا الجهد المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. الله يحفظكم إن شاء الله جميعا. صلوا على محمد وآله.